أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما يستحقه حمدا كثيرا، السلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أخيه أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين وعلى محمد بن علي وعلى جعفر بن محمد وعلى موسى بن جعفر وعلى علي بن موسى وعلى محمد بن علي وعلى علي بن محمد وعلى الحسن بن علي وعلى الحجة القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه. العامل الآخر الذي يساعد على اجتناب المعاصي، وهو عامل مهم نحتاج إلى أن نفصل شيئا من الكلام فيه، هو الالتفات إلى آثارها، آثار الذنوب على الإنسان كفرد وعلى الإنسان كمجتمع وعلى الإنسان في الدنيا وعلى الإنسان في الآخرة. أما آثارها في الآخرة فالقرآن الكريم حافل بوصف يوم القيامة وأهواله وما أعد للعاصين هناك. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أهو للآخرة، هذه القرآن الكريم حافل بذكرها، بحيث يمكن أقل ما يقال أو أهون ما يذكر من آثار الذنوب والمعاصي في الآخرة هو تأخير الدخول إلى الجنة وتأخير الفوز بنعيمها. في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه 100 عام، وإنه لينظر إلى أزواجه في الجنة يتنعمن ومحجوب هو. هذا نفسهم هذا إيلام له وأذى. أما في الدنيا التي يعني نحاول أن نذكر بعض الآثار، بعض آثار الذنوب في الدنيا حتى تكون ضمن الحوافز التي تدفع الإنسان إلى اجتناب. أولا قصر العمر وتعجيل الفناء، بحيث يظهر حديث يعني شريف يظهر أمر عجيب كما يقال. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: موت الإنسان بالذنوب أكثر من موته بالأجل. هاي أكثر الموت الذين يترسوا المقابر، قال ما ماتوا بآجالهم، آجالهم كانت يمكن أن تستمر لكن بذنوبهم. هذا يقسموا الأجل أجل محتوم وأجل مخروم، فليسوا بالآجال المحتومة ماتوا هؤلاء، وإنما بالآجال المخرومة. الإمام الصادق عليه السلام يقول: من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال، ومن يعيش بالإحسان عكس ذلك إطالة عمرها، ومن يعيش بالإحسان أكثر ممن يعيش بالأعمار. ومن أشهر الذنوب طبعا التي توجب قصر العمر والتعجيل بالفناء كما هو معلوم قطيعة الرحم، هذه معلوم. وبالعكس من الطاعات التي تزيد في العمر ومن سأ بالأجل هي الصدقة، وخصوصا صدقة السر. فإذا الأثر الأول للذنوب في الدنيا تعجيل الفناء وقصر العمر. بعد يقول لها المفروض ما تحتاج بعد تذكر الآثار الأخرى، شلون هذا الضابط القائد العسكري الذي خسر المعركة، فلما جاء إلى الملك والرئيس وقال له: لما خسرت المعركة؟ قال: أولاً 10 أسباب. أولاً الجيش ما كان عنده سلاح. قال له: لا تعدد لي بقية الأسباب، شو هذا الجيش ما عنده سلاح، إيش أنتظر منكم؟ ما تحتاج بقية العشرة. فإذا آثار الذنوب بعد ماذا نعدد منها إذا كان أولها هذا، هاي آثارها في الدنيا. قل الثاني: إن الذنوب سبب للمصائب والآلام والنكبات التي يتعرض لها الإنسان. في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أما إنه ليس من عرق يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مرض إلا بذنب، وذلك قول الله عز وجل في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ف في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن أحدكم ليكثر به الخوف من السلطان، وما ذلك إلا بالذنوب، فتوقوها ما استطعتم. الأثر الثالث: توجب إسوداد القلب وانغلاقه وعدم تقبله للهداية، وكفى بها هذه. هذا أثر فظيع. هذا إنسان بعد لا سمح الله لما تكثر ذنوبه بعد يطبع على قلبي، بعد ما يستجيب للهداية وللصلاح، ويخسر دنيا وآخرته. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كان أبي يقول: ما من شيء أفسد من خطيئة، إن القلب ليواقع الخطيئة فلا تزال به حتى تغلب عليه فيصير أعلاه أسفله. شون الإناء طاسة لما تغلبها على أسفله، بعد هاي يمكن أن تحتوي على شيء أو يمكن تخلي بيها شيء، لا ما يثبت بيها شيء. القلب يقول كذلك، إذا واقع الخطيئة بعد يصير كالإناء، بعد ما يستوعب أي شيء، ما يحتفظ بأي شيء. الأثر الرابع: نقص الرزق. في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن العبد ليذنب الذنب فيزوى عنه الرزق، أي يقبض ويصرف. الأثر الخامس: الحرمان من الطاعات، خصوصا الطاعات المهمة كصلاة الليل أو النوم عن صلاة الصبح، هذا كله بذنوب يرتكبها الإنسان. عن الصادق عليه السلام: إن الرجل يذنب الذنب فيحرم من صلاة الليل. الأثر السادس: زوال النعم. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله قضى قضاء حتما ألا ينعم على العبد بنعمة فيسلبها حتى يحدث العبد، منه يبدأ التغيير، حتى يحدث العبد ذنبا يستحق بذلك النقمة والعياذ بالله. والقرآن أيضا حافظ بأمثلة كثيرة، كمثل قصة سبأ. سبأ كانت لهم جنتان عن يمين وشمال، ما طلب منه إلا أن يشكر، ظلموا أنفسهم. كانت جعلنا بينهم كما يقول في الآيات الشريفة: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، بين اليمن وبين الشام كانت قرى، ظهر يكونون في قرية وبالليل قرية، حتى الظهر يرتاحون هنا وبالليل يرتاحون هنا، إلى أن يوصلون إلى الشام في تجارتهم. قالوا: باعد بين أسفارنا، ليش ذن القرى قريبة؟ وش يعنيكم أنت، مزين لكم؟ لا، وإذا القرى قريبة ونعيم، بحيث واحد يوصل من اليمن إلى الشام ما يحتاج إلى مؤونة وإلى أي زاد وإلى أي شيء، موزعات. الظهر يقيلون في مكان والليل يبيتون في مكان، باعد بين أسفارنا، لأن ما دامت شيء صار سهلة كل الناس تروح، احنا نريد بس احنا الأثرياء المتمولين، عندنا قوافل، عندنا كذا، روح. ظلموا أنفسهم. القرآن حافل بمثل هذه القصص. الأثر السابع للذنوب: عدم استجابة الدعاء. كلنا نسأل مرات: لماذا الرزق كذا؟ لماذا الدعاء ما يستجاب؟ لماذا مثلا يتغير حالنا لا سمح الله من صالح إلى سيء؟ لماذا؟ هذه كلها عدم استجابة الدعاء والإبطاء في تحقيق ما يطلبه الداعي. قال الباقر عليه السلام: إن العبد ليسأل الحاجة من حوائج الدنيا فيكون من شأن الله قضاؤها، الله تعالى كان قدر أن يقضيها له، إلى أجل قريب أو وقت بطيء، فيذنب العبد عند ذلك ذنبا فيقول الله للملك الموكل بحاجته: لا تنجز له حاجته واحرمه إياها. الثامن: الأثر الثامن نكد الحياة وشقاؤها وتعاستها. قال تعالى: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. الأثر التاسع: تشوش الفكر وانشغال الذهن وسوء الحفظ. كثير يأتون ويقولون: ما أحفظ أنا، سوء حفظ عندي، نتيجة تشوش الفكر. طبعا بيتين شعر في هذا المعنى، أحدهم يقول: شكوت إلى حكيم سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وعلله طاني التفسير بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي، ببساطة مسألة. فهذا إذن أيضا أثر آخر، مو فقط آثار على النفس، لا، آثار على المجتمع أيضا ككل المذنب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا يعم بآثار. فإذا إذا أراد الإنسان أن يوفق الله لطاعته فليجتنب الذنوب، وإذا أراد أن يحيا حياة مطمئنة سعيدة فليجتنب الذنوب، وإذا أراد أن يعيش في خير وعافية وصحة وطمأنينة فليجتنب الذنوب، وإذا أراد سلامة القلب والكمال فليجتنب الذنوب، وإذا أراد اللحوق بالصالحين والفوز بالدرجات الرفيعة فليجتنب الذنوب. هذا كله طبعا من نذكر هذه الآثار. ما هي إذن الآن؟ نحاول أن نختصر، لأن قلنا الحديث ما استطعت أن أختصر لأن كله مهم، لكن قلت أن أعطيكم بعض الأفكار، وربما في المطبوع بإذن الله تعالى تجدون التفاصيل. ما هي العواصم من الذنوب؟ العاصم الأول أكيد لطف الله تبارك وتعالى، هو الذي يلطف بعبده. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لولا لطف الله تعالى وعصمته، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم. فأول عاصم إذن هو اللطف الإلهي. من العواصم أيضا الدعاء والذكر واليقظة، دائما الإنسان يكون ملتفت ومتيقظ قدر الإمكان، لا أقول دائما لأنه هذا ساقط ما يتيسر، الغفلة تعترينا. العاصم الثالث هو تجنب الحضور والتواجد في الأماكن التي تكون مظنة للوقوع في المعاصي. لما يكون الإنسان مثلا في مكان، افترض في المسجد، خب بعد تصبح المعصية سالبة بانتفاء الموضوع، يعني المسجد منافذ المعصية مسدودة. فإذن من العواصم أن يكون الإنسان في أماكن تعصمه من المعصية ولا يكون في أماكن تكون مظنة. من العواصم المراقبة والمحاسبة المستمرة للنفس. عن أبي هاشم الجعفري قال: سمعت أبا محمد العسكري عليه السلام يقول: من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل: ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا. الحمد لله أنا رصيدي جيد، ما عندي إلا كم واحدة اثنين ثلاثة سهلات، يعني الحمد لله أموري أوكي كما يقال. فالإمام العسكري يقول: من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل: ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا. أبو هاشم يقول: فقلت في نفسي إن هذا لهو الدقيق. طلعت الشغلة هواية دقيقة، إذا ظن الإنسان بداخل نفسه بهذا المقدار هذا طلع من الذنوب التي لا تغفر. أبو هاشم من الرجال الرصينين، من ذرية جعفر الطيار أبو هاشم الجعفري، يقول: فقلت في نفسي إن هذا لهو الدقيق، ينبغي للرجل أن يتفقد من أمره ومن نفسه كل شيء، ويريد لمراقبة. إذا مسألة هذا التفكير وهذا الظن يقول: ذنب لا يغفر. يقول أبو هاشم: فأقبل علي أبو محمد العسكري عليه السلام فقال: يا أبا هاشم صدقت. في داخل نفسه قال: يا أبا هاشم صدقت، فالزم ما حدثت به نفسك، هذا الذي قلت في نفسك صح، دقة مطلوب. من العواصم استعظام الذنب واستفضاء عاقبته. إن الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا جعل ذنوبه بين عينيه ممثلة حتى تكون رادعة له وعاصمة له، والإثم عليه ثقيلا وبيلا، وإذا أراد بعبد شرا أنساه ذنوبه. فهذا إذن من العواصم أن يستحضر الإنسان ذنبه ويستفضع ويستكثر. من العواصم عدم الإعجاب بالنفس، لأن لما يعجب الإنسان بنفسه الله يكله إلى نفسه فيتخبط رحمة من الله تعالى. في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الله علم أن الذنب خير للمؤمن من العجب، ولولا ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب أبدا. الله تعالى أحيانا خلينا نقول يتعمد أن لما يشوف المؤمن على وشك أن يقع في الذنب يرفع العصمة عنه، يخلي يقع بالذنب رحمة به، يذنب حتى يعرف قدر نفسه، لأن لو عصم من الذنب الله تعالى وعصم من الذنب سيصاب بالعجب، والعجب شر له من هذا الذنب. فإذا لا يعجب الإنسان بنفسه، لأن العجب بالنفس مظن للوقوع في الذنوب بموجب هذا. ما هي مكفرات الذنوب حتى نختصر الكلام؟ الله تعالى علم أن الإنسان يقع في الذنوب فجعل صفقة تجارية مربحة لصالح الإنسان، قال عمي تعال خلنا نتحاسب. ما معنى أنت ما نترك الأمر للميزان الدقيق والعادل، شغلتك تعبانة، فتعال خلنا نسوي نفد قوانين لصالحك. أولا إذا هميت بحسنة وما سويتها نكتب لك إياها حسنة، وإذا سويتها نكتبها بعشرة. أما السيئة إذا هميت بها وما سويتها ما نكتبها عليك، وإذا سويتها نكتبها واحدة ما نكتبها هم رأسا، نعطيك مهلة. إذا استغفرت منها ما نكتبها، لا نكتب لك حسنة بدالها. هاي صفقة مربحة للإنسان. مع ذلك بعدها الكفة ليست في مصلحة الإنسان، فالله تعالى جعل مكفرات للذنوب حتى الإنسان يصفي نفسه. بعض هذه المكفرات اختيارية، يعني اختيار يعني الإنسان هو يقوم باختياره بها، وبعضها ليست اختيارية، لكن الله تعالى رحمة به قال لها هم حسبنا لك إياها مكفرات إلك مساعد. فلنذكر إذن ولو على نحو نقاط ورؤوس أقلام ما هي هذه المكفرات. أولا طبعا وعلى رأس التوبة والاستغفار بصدق، طبعا اللي شرح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام معنى الاستغفار أن يكون صادق في توبته، معه ندم على ما فعل، معه عزم على أن لا يعود لمثلها، قد يعود لكن الله تعالى خل يرى منه عزما على عدم العود. إذا أكو مظالم للعباد يرجعها، إذا أكو تقصيرات مع الله تعالى أمور فايتة يتداركها. هذا المعنى الاستغفار الذي شرحه أمير المؤمنين عليه السلام، اللي هو ندم وتوبة وتدارك للحقوق سواء مع الناس أو مع الله تعالى، عقد عزم على عدم العود. هذا إذن الأول. الثاني القيام بالأعمال الصالحة والطاعات. قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذن هذا المكفر الثاني أن يقوم ببعض الطاعات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عملت سيئة فاعمل حسنة تمحها. هذا إذن المكفر الثاني، وكل داخل ضمن قلنا الأفعال اختيارية، يعني أكو مكفرات مو اختيارية. ويمكن تقرؤون في كثير من الأعمال أكو أعمال يعني هي أثرها هو غفران الذنوب، كزيارة الحسين عليه السلام، من زار الحسين في تلك الأزمنة المخصوصة غفر الله ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فأعمال الطاعات إذن التي توجب المغفرة وتكفير الذنوب كثير. الثالث من المكفرات الصلاة في أوقاتها، وهذا المثل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الصادق أنه لو كان على باب أحدكم نهر يغتسل يوميا منه خمس مرات يبقى على جسمه شيء من الدرن؟ قالوا لا. قال كذلك الصلاة يومية تغسلكم من الذنوب خمس مرات. المكفر الرابع هذا من غير الاختيار، يعني ما رتبتها بس هو كتصنيف ذكرته في بداية الكلام، الابتلاءات والمصائب والمصاعب في الدنيا. الله تعالى هو مو سبب في ذلك، الإنسان هو السبب في هذه التي تحصل له، لكن الله تعالى كرما منه ورحمة جعل هذه المصاعب التي يمر بها الإنسان كفارة لذنوبه. الخامس المكفر الخامس رعاية شهر رمضان، كل واحد بحسبه. كنا قرأت في دعاء توديع شهر رمضان الإمام السجاد عليه السلام من ضمن فقراته السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب، السلام عليك كما وفدت علينا بالبركات وغسلت عنا دنس الخطيئات. فالخامس إذن من المكفرات هو رعاية شهر رمضان. حتى في بعض الروايات أنه إنما سمي شوال شوالا لأن الذنوب تكون قد شيلت في شهر رمضان، انشالت يعني، فسمي شوال لأن الإنسان يدخل عليه هلال شوال وقد انشالت كل ذنوبه ببركة شهر رمضان. اللهم صل على محمد
وآل محمد.
بس كن دير بالنا على الباقي ورا شهر رمضان يعني. السادس من المكفرات الأمراض، والأمراض أيضا هاي تدخل ضمن الصنف غير الاختيار. وإحنا مرات يعني قد ترى يصير سوء فهمة، إحنا دائما نريد نحبب الله تعالى لا خلقه، فعندنا فت فكرة على أن بلي الله يبتلي الإنسان حتى يكفر ذنوبه، لا، هذه فكرة غير صحيحة، وهذه يعتقد مو إنصاف مع الله تعالى، ومو الله مرضى للإنسان، هو الإنسان تمرض بسبب أو بآخر، منا من غيره، صار له حادث بالسيارة لا سمح الله، نقول هذا كفار لذنوبه، شو الله قلب السيارة شعل. فعندنا فكرة على أن الله هو الذي يسبب المصائب أو الأمور للإنسان حتى يكفر، لا، الله غني عن يسبب لهم، لا، الله رحمة وكرما منه جعل هالأمور التي يتعرض لها الإنسان بسبب منا أو من غيره جعلها كفارة لذنوبه، مو الله الذي يسبب ذنب. المكفر الآخر لعله السابع هو الأحزان والهموم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كثرت ذنوب المؤمن ولم يكن له من العمل ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها به عنه. الثامن إتيان المساجد، عن الصادق عليه السلام: عليكم بإتيان المساجد. وأسمع مع الأسف إعراض عن المساجد وعزوف عنها، مسجد ربما في مدينة كبيرة مصلين 20-30 حتى ذا 50، هذا مو عدد يناسب عدد هؤلاء الناس، يا الناس وين ما تصلي هؤلاء الناس، زين وضع تصلي ليش ما تصلي بالمسجد؟ لا، إتيان المساجد والصلاة في المساجد وإعمار المساجد بها فضائل لا تعد ولا تحصى، واحد منها هاي واحد، وإلا أخو أحاديث كثيرة لا يخلو ما معناها من اختلف المساجد من إحداث ثمان، لا ثمانية حصل مو واحدة، بس محل الشاهد خلنا نختار الساعة هاي من الفوائد والثمرات في إتيان المساجد والمواظبة عليها. عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض، ومن أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه وكتب من زواره، من زوار الله تعالى، فأكثروا فيها من الصلاة والدعاء. اللهم صل على محمد. المكفر الآخر هو العفو والصفح عن أخطاء الآخرين، لما يسيء لك واحد يقصر في حقك اصفح عنه واعفو عنه، هذا السبب لأن يعفو الله تعالى عنك. الإمام السجاد عليه السلام يقول في دعائه: اللهم إنك أنزلت في كتابك العفو وأمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا، فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا. والله تعالى يقول في القرآن: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أنتوا عفوا بينكم تعاملوا بالعفو والصفح حتى الله تعالى يصفح ويعفو عنكم. فهذا إذن سبب مهم أيضا نلتفت إليه. أيضا العامل الآخر اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشريفة في الأفعال والأقوال، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. مكفر آخر إغاثة الملهوف، قال أمير المؤمنين عليه السلام: من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف. اللي مع الأسف أيضا نسمع في دنيانا اليوم بعد الجوانب الإنسانية اضمحلت، يعني إلا في النادر نسمع من القلة من أصبحت كلها معاملات كأنه الدنيا كلها بيع وشراء، لا أخو أكو آخرة، أكو آخرة، نعم، ابحثوا أيضا عن تجارة الآخرة مو بس تجارة الدنيا. فهذا أيضا نلتفت إلى من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب. كفارات أيضا من الكفارات للذنوب حسن الخلق، قال الإمام الصادق عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل والعياذ بالله. فحسن الخلق إذن من ما يزيل الذنوب. كثرة السجود قال الإمام الصادق عليه السلام: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، كثرت ذنوبي وضعف عملي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر من السجود، فإنه يحط الذنوب كما تحط الريح ورق الشجر. هاي صنفناها، نحن قلنا أكو أمور اختيارية مثل هاي، سويها سويها أنت، ما تخاف من الذنوب، أما تخشى من آثارها هذه التي ذكرناها، وذني كفارات موجودة للإنسان، وأكل اللي قرأناها غير الاختيارية. كفارات أكو أيضا لا نغفل، كفارات خاصة، يعني أكو ذنوب خاصة لا يكفرها إلا كفارات خاصة، هاي أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صلاة ولا صوم. قيل: يا رسول الله، فما يكفرها؟ قال: الهموم في طلب المعيشة، هذا السعي في طلب الرزق والكد على العيال وتفرحهم بما تأتيهم، ها كفارة خاصة إذا. أو هذا القول المشهور: كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان. أن تكون لك وظيفة مهمة في السلطة، لك درجة موقع، هاي لا كفارة لها إلا الإحسان إلى الإخوان، ما لها كفارة أخرى. من كفارات الخاصة: من الذنوب ذنوب لا تغفر إلا بعرفات، ما لها جار إلا أن يكون على صعيد عرفة ويستغفر منها إن شاء الله تعالى. المتعهدين الحجاج يفرحون بذلك، لأن كل سنة هم إن شاء الله هناك، ما طايحة بالإيد الحج لكل أحد. بل من الكفارات الأخرى الحج والعمرة، بالحج اليوم نحكي ما شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحجة المتقبلة ثوابها الجنة. فهذا إذن من الكفارات الحج والعمرة. من الكفارات أيضا إذا ما نفعت هذه كلها سكرات الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الموت كفارة لذنوب المؤمنين. تدري تشوف لا المفروض الإنسان مفروض احنا نقول أن لا يصل إلى هذه المرحلة، أن تبقى ذنوب إلى هذا، لا المفروض أنه قد عمل ما يكفرها قبل الآن، لأن ما توصل للآن سكرات الموت وما وراء سكرات الموت، لا هاي تكون أشق، فالمفروض يقضيها أيام النفاه قولتنا يعني بالعامية. ونختم إذن بهذا الكفار ذنوب، وهي الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الإمام الرضا عليه السلام: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه، هاي كلها عددناها حوالي 20 ما قدر عليها، فليكثر من الصلاة على محمد وآله، فإنها تهدم الذنوب هدما. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.